أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الموضوع الذي اخترت الحديث عنه في هذه المباحثة الكريمة هو موضوع تنظيم النسل وتحديده. ومن الواضح أن للتمهيد للبحث نعالج تنظيم النسل أو المنع من الإنجاب، أي التعبيرين صحيح من الناحية الفقهية، ولكن قبل أن نعالج ذلك فقهيا لا بد أن نستوعب المسار العام للشريعة الإسلامية في هذه المسألة، وهي شنو؟ النصوص الكثيرة الواردة عندنا في الإكثار من النسل أو الإكثار من الإنجاب، أو النصوص الدالة على أن الإنجاب وإكثاره أمر محبذ في الشريعة الإسلامية. إذا كان كذلك حتى نشوف هل هو بدرجة الإلزام، هل هو الاستحباب فقط، أو أنه هل هو أمر قطعي لا ترد عليه مخصصات، وهذا ما نستطيع أن نمهد له في هذه المحاضرة التمهيدية. نقول أولا قوله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، اللي هي في سورة النحل، يشعر قوله تعالى أن الله تبارك وتعالى مشيته وإرادته وميله ورغبته والتشجيع الذي يقول جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وإدامة واستمرار من السن. هذه الآية القرآنية اللي ممكن أن تكون تسلط ضوء على الموضوع، لكن المهم في الأحاديث الأخرى اللي مضمونها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكاثر بالأمة الإسلامية الأمم الأخرى يوم القيامة، وفيه حث. والمفروض أن هذا الحديث كما وارد عن أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وارد في كتبنا الحديثية، وارد في المصادر الأخرى للمذاهب الأخرى أيضا إلى درجة مستفيضة. فعلى سبيل المثال نجد أن المذاهب الإسلامية كلها تروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحث على الإنجاب إلى درجة أنه يكاثر الأمم يوم القيامة بكثرة النسل بين المسلمين. الحديث الأول الشيخ الصدوق رضوان الله عليه بإسناده عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم أن أبا عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تزوجوا. والأمر هنا هل هو للاستحباب أو للتأكيد على الاستحباب أو هو للوجوب، أي المناقشات اللي ممكن أن تطرح، لكن الظاهر واضح أنه هو ترجيح على نحو الاستحباب، بما أنه شرار أمتي عزابها وأمثال ذلك. تزوجوا فإني مكاثر لكم الأمم غدا يوم القيامة، أو غدا في القيامة. أيضا الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه يروي بإسناده عن علي عليه السلام في حديث 400، وحديث معروف هو حديث 400، قوله: تزوجوا فإن التزويج سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعدنا من رغب عن سنتي فليس مني أو نظائر ذلك، والإنسان المؤمن يلتزم بما صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا وتقريرا. فإنه كان يقول: من كان يحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج، واطلبوا الولد، يعني ليس التزويج لحد ذاته وإنما كمقدمة لإكثار النسل، واطلبوا الولد فإني مكاثر بكم الأمم غدا. الرواية الثالثة للكليني على الله مقامه بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا بكرا ولودا. فإذا ترجيح على أنه البكر الولود، سمين تعرف عنه هو الود أم لا؟ طبعا هذا في حد ذاته يحتاج إلى سؤال. ربما القرائن التي لأنه إذا كانت من باب المثال ثيب وقد تزوجت لفترة طويلة من باب المثال ثم طلقت أو توفي عنها زوجها مشكل ولم تنجب، نعرف أن هذه غير قادرة على الإنجاب. أما إذا البكر اللي بعدنا ما مجربيها مشكل فكيف نعرف أنه ولود؟ بحسب الظاهر الرواية ترشد القرائن الأخرى من لداتها من أسرتها مثلا وأمثال ذلك. وإلا بحسب الظاهر التفت الولود واقترانها بالبكر والتأكد من ذلك ليس من الأمر الهين. على كل تزوجوا بكرا ولودا ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا فإني أباهي بكم يوم القيامة. فإذن إذا دار الأمر بين خيارين، امرأة من شأنها أن تلد ولود لكن مو هالجد جميلة المنظر ما الشكل، وبين امرأة أخرى ليست حسناء ولكنها ولود ما الشكل، فالرجحان يكون للتي من شأنها أن تلد وتتم فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة أو أباهي بكم يوم القيامة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضا في رواية أخرى أكثروا الولد أكاثر بكم الأمم غدا ما الشكل، وهذا جملة الشرط وجملة الجزاء ما الشكل، أكثروا الولد أكاثر بكم الأمم غدا. بالهامش تلاحظون أنه المصادر اللي موجودة ليست فقط في من لا يحضر الفقيه والخصال والكافي وإنما بالطرق الأخرى نجدها في سنن النسائي كنز العمال سنن البيهقي والسنن ابن ماجه. أيضا تلتقي مصادر الحديث، مصادر الحديث تلتقي كلها سواء من الأئمة عليهم السلام المعصومين أو من التفت الطرق الأخرى في هذا المعنى.
عفوا سماحة السيد، هذا الخطاب موجه بعموم المسلمين أم بخصوص المؤمنين؟
عندنا في الحقيقة التفرقة بين المسلمين والمؤمنين بشكل هذه التفرقة متأخرة عن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علما بأن القرآن الكريم نفسه فيه أحيانا خطاب يا أيها الذين آمنوا وبها يا أيها الناس، والمخاطب بيا أيها الناس طبعا يختلف عن المخاطب بيا أيها الذين آمنوا، ولكن الإيمان بهذا المعنى الخاص الذي من كمل إيمانه بمقتضى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، الذي يؤمن بالإمامة وبالخلافة بلا فصل بأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم هذا الإيمان الكامل، أو ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، هذا إجل متأخر عن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بشكل عام الأمة الإسلامية هي تحدث عنها وبعبارة المسلمين والأمة الإسلامية، لأن الأمة هنا في الغالب تشير إلى المسلمين جميعا. نقول الأحاديث بهذا المضمون كثيرة مما تومي بظاهرها إلى عدم مرغوبية تحديد النسل. هنا نجد موقف متشدد بحسب الظاهر في المعنى هذا لأحد السادة الأجلاء العلامة السيد محمد حسين الطهراني الذي عاصرته وكان طبعا من الملازمين للعلامة الطباطبائي في العرفان والحكمة وعنده بعض الكتب العرفانية، توفي قبل كم سنة. مهم السيد محمد حسين الطهراني ألف رسالة باللغة الفارسية ترجمت إلى اللغة العربية من قبل توفيق عبد الواحد، وعنوان الكتاب هذا الحد من عدد السكان ضربة قاسمة لكيان المسلمين. نحن نعرف أنه في الزمن السابق على الثورة الإسلامية في إيران كان هناك شعار يكتب بعبارات خشنة جدا في الجرائد وفي حتى الإعلانات العامة بالشوارع أنه أطفال أقل سعادة أكثر أو حياة أفضل زندقي فرزان كمتر زندقي بهتر، والشكل كلما كان عدد الأطفال أقل كلما كانت الحياة هانئة وسعيدة أكثر. زين، هذا المعنى نجده في مجموعة من المحاولات التي تمت حتى من قبل الأمم المتحدة. وطبعا السيد محمد حسين الطهراني رضوان الله عليه يذكر أمثلة لذلك في كتاب حوالي 350-400 صفحة بالأصل الفارسي والترجمة العربية، منشور من قبل دار المحجة البيضاء في بيروت. يذكر مثلا أن سيدة باكستانية اسمها الدكتورة نفيس صديق اللي كانت المساعدة للأمين العام للأمم المتحدة سابقا خبير ديكليلار ما الشكل، وكانت مدير العام، يعني تشغل منصب المدير العام لصندوق الأمم المتحدة لشؤون السكان، زارت إيران وفي عهد الثورة طبعا، واشتركت في بعض الحوارات وبعض التنظيمات، ويعبر عنها السيد طهران بأنها عميلة للإمبريالية. وبعدين يقول يا ترى هذا لما يختارون امرأة مسلمة أو امرأة شيعية مثلا، امرأة مسلمة لأن تكون في هالموقع حتى يوجهون الضربة القاسمة. ما راح ندخل في تفاصيل ذلك، من أراد أن يرجع للكتاب بشكل يرى الكتاب من أوله إلى آخره موقفا سلبيا متشددا جدا من موضوع تحديد النسل، على أساس أن هذه فكرة استعمارية، فكرة يراد لها أن تقضي على المجموعة البشرية المسلمة أو الأمة الإسلامية أو تقلص وجودها. فهل يا ترى نحن بين تيارين؟ التيار الذي يعتبر الحث، مو تيارين في الحقيقة، مسارين، المسار الذي يعتبر الحث على إكثار النسل شيء ممتاز جدا وكل ما صار أكثر كذا، أو أنه على سبيل المثال كل من يدعو إلى تحديد النسل وتنظيمه حتى ولو كان مثلا بدل 5 يصير 4 أو بدل 3 يصير 2 على سبيل المثال، هذا مدفوع بدافع مغرض إمبريالي استعماري بشكل. خلينا نشوف القضية حقيقة وين. نقول حتى نكون منسجمين مع البحث العلمي الموضوعي نطرح الأسئلة الآتية. المسألة الأولى، هل المطلوب هو الكثرة العددية أو النوعية؟ يعني بعبارة أخرى، إذا صار القرار أن المسلمين يزداد عددهم في مكان ما ويربو على الآخرين، ومع الأسف فيهم الخنوع والذلة وعدم القدرة على الالتزام بالقيم الإسلامية وإبراز الوجه الحقيقي للدين وما شابه ذلك، وإنما صاروا مشتركين مع غير المسلمين في المبالاة أو الالتصاق بالأرض أو الالتزام بالأمور الدنيوية أو التفكير فقط في المادة والشهوة والغريزة وما شابه ذلك، فأي افتخار أو أي مباهاة أو أي مكاثرة توجى من هذا الموضوع. إذن إذا كان من عوامل، يعني إثار النسل حقيقة من عوامل نشر كلمة الله وبث الوعي الإسلامي في أرجاء المعمورة وإعطاء الصورة الناصعة للسلوك الإيماني، طبعا هذا لا شك من أقوى الأدوات والمسارات لمباهاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني حقيقة لما عدنا المسلمين كما الإمام الصادق صلوات الله عليه وسلم أو المؤمنين أو المتدربين على مدرسة الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، هكذا أدب جعفر بن محمد أصحابه أو شيعته. إذن إذا كان من هذا النمط شك ولا ريب أنه كل ما يكون نماذج أكثر من الأمانة والصدق والدقة والالتزام بالوعد واحترام الحقوق وعدم الاعتداء على حقوق الآخرين، هذا مصدر مباح. أما إذا شفنا فد واحد اللي بس يخوف ما شكل ولا يهم حتى يربيهم ولا يهتم بأي سلوك لهم، فأي فضيلة في هذا المجال؟ هنا نستنتج شيء واحد، وهو أن ذلك الأمر الراجح الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استناداً إلى المصالح المتوخاة من ذلك. طبعاً عندنا مسألة طبعاً في الهامش نقولها، وهي أنه من مصادر التشريع لدى المذاهب الأربعة أو أكثرها المصلحة المرسلة أو المصالح المرسلة. إحنا في أصول الفقه أو أصول الاجتهاد لا نعتبر المصالح المرسلة مصدراً من مصادر التشريع أو الفقه، ولكن في مقابل ذلك عندنا بالأصول تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية، مش كده؟ عنوان تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية. إذا كان التشجيع على إكثار النسل مرتبطاً بالمصالح المتوخاة من ذلك، جيد، وإلا إذا لم يؤدي ذلك الدور انطبق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما يقول في كثير من المصادر التفسيرية والتاريخية: يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى على القصعة أكلتها. يعني من باب المثال، شوف أحيانا في صينية مليانة أو مائدة مليانة من الطعام وشكل يتخامشون عليها، يعني هكذا يكون تحرك الأمم الأخرى ضد المسلمين كما هو الحال الآن، ما الشكل؟ يعني إذا واحد يستقرأ تاريخنا المعاصر فقط في منطقة الشرق الأوسط في 69 الماضي، 69 سنة الماضية، يعني بدءا من 1948، ما الشكل؟ السنة القادمة راح يصير 70 سنة، زين؟ نجد 1948 الحملة التي حصلت باحتلال فلسطين، ما الشكل؟ والمآسي التي جرت على ذلك. ثم 1956 العدوان الثلاثي على مصر، ثم حرب الأيام الستة 1967، ثم الحرب الأخرى في رمضان 1973، ثم الحرب الأهلية في لبنان من 1975 إلى 1990، 15 سنة، ثم الحرب الإيرانية العراقية التي قام بها صدام ونظام البعث من إيران لثمان سنوات دمرت كل شيء، ثم احتلال الكويت، ثم وهكذا إلى الربيع العربي إلى عصرنا هذا. كل ما نجده إنما هي مظاهر للنكسة والخذلان والضعف والهوان والشكل. فأي فائدة ترجى من هذا؟ نرجع للحديث: يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى على القصعة أكلتها، قيل أو من قلة نحن يومئذ، قال لا بل أنتم أكثر ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هنا طبعا ممكن أن واحد يشير بين غثاء السيل وقوله تعالى: أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إذن المصالح والمفاسد الواقعية يجب أن تراعى. هذه النقطة الأولى التي يمكن أن نثيرها.
الأصل في لما يقرأ الرسول الكريم من الإكثار باعتبار الأصل في المسلم أن يكون صورة حسنة.
لا، إحنا سيدنا هل نحن نتحدث عن الافتراء نتحدث عن الواقع؟ سؤالي أو اعتراضي على الواقع، نعم، يعني إذا كان الأصل الأولي للمسلم أن يكون ملتزماً وأن يكون فخراً وأن يكون زيناً والشكل وأن يكون معبراً عن الصورة الناصعة للإيمان والشكل، هذا الافتراض واضح. لكن هل يا ترى ما يكاثر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو يرجع إلى الفرضية أو للتطبيق؟ في تصور يرجع للتطبيق والشكل، ولهذا قرنته بالحديث اللي أنه أو من قلة والشكل من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا عددكم كثير لكنه التعبير شنو؟ وثاء كوثاء السيف. شنو الفائدة؟ والشكل هذا الزبد هذا وثاء يزول، الذي يفيد إنما ما ينفع والشكل
في
خلال
زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كان هناك مجموعة من النافقين ومجموعة من غير الملتزمين. الرسول ما فرق بين الاثنين، ماذا هذا يكثر وهذا لا تكثر؟
يعني أيضا يتأيدون كلامي في أن الذي يعطى من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى على القواعد العامة والمنح العام، أما حينما يكون واقع المسلمين غير هذا الشكل فهل يا ترى رسول واقعا الان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتخر بهذه الاوضاع اللي بعد الربيع العربي صار وقبلها ما قال وهسه وان رؤساء الدول الاسلاميه يصرفون اكبر ميزانيه للتسلح وشراء الاسلحه اللي الدول الاخرى بيوع عليهم وما يريدون يخلصون الى اخره، هذا هو الذي يفتخر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا اريد نقول بانه الفرضيه والمطلوب شيء والمتحقق شنو شيء آخر. السؤال الثاني او النقطه الثانيه التي يمكن ان نطرحها في المجال هذا، نقول اذا كان الاكثار من الاولاد يثقل كاهل الابوين من الناحيه الماديه ويصل الى درجه العسر الذي هو ضد شنو اليسر. المتفاهم العرفي هو ما صرح به الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في قوله قلة العيال أحد اليسارين، يعني الأسرة الميسورة بشكل يكون يسارها بأحد شيئين، إما أن الوارد ممتاز أن ما يصل إليهم من المال والأرباح التي تصل من تجارتهم الحمد لله شيء جيد جدا، هذا يسار شكل إذا موسر. وأحيانا لا، أنه يكون الوارث كلش قليل، فكلما كان عدد العيال أقل بطبيعة الحال اللي ما بيهم صلوات الله وسلم يعتبر شنو أحد اليسارين. وهنا نقول هل هذا يتنافى مع قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، هذه سورة الإسراء بلي
نحن هذا الخطأ ما نذكره
نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ما الشكل في سورة طبعا في آية أخرى أكو نحن نرزقكم وإياهم، ما الشكل فعندنا التعبيرين نحن نرزقهم وإياكم في سورة الإسراء، في سورة أخرى لا نحن نرزقكم وإياهم على طول إن قتلهم كان خطأ كبيرا. يعني شنو؟ يعني إذا يجي في الواحد يقول بأنه يا با منا نشو الإنسان يخشى الفقر ويخشى الإملاق خشية إملاق، زين في حين أن الإمام ابن صلوات الله عليه وسلم يقول قلة العيال أحد اليسارين، والشكل نقول لا، الموضوع هناك مجتمع من عنصرين، العنصر الأول قتل الولد بعد أن كان حيا، والثاني الإملاق. ليست خشية الإملاق وحدها موضوعا لشنو النهي في سورة الإسراء أو في تلك الآية الأخرى بشكل، إنما القتل مقترنا بشنو بخشية الإملاق، أما خشية الإملاق وحدها بشكل ليست عاملا للنهي وإنما مانع. إذا حينما يكون أحد العنصرين ملحوظ بشكل، هنا يعجبني ما ذهب إليه المحقق النراقي في مستند الشيعة، حقيقة كتاب مستند الشيعة للنراقي أحيانا يتضمن فروع وتفريعات جيدة جدا خصوصا في باب القضاء، يعني يميز الكتاب بينما كتب ونوقش في مسألة القضاء والشهادات أنه يتطرق إلى فروع عملية في مجال النزاعات والخلافات المالية والأخرى عرفنا. مهم المحقق النراقي يقول والظاهر نقصان الرجحان، يا رجحان الإقدام على الزواج، ما الشكل الحق على الزواج، من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر، أو شرار أمتي عزابها إلى آخره، أو الأرض تضيج إلى ما هنالك. نقول المحقق النراقي يقول والظاهر نقصان الرجحان، يعني شنو؟ يعني رجحان الإقدام على الزواج بما إذا صعبت معه المعيشة. طيب ثم يروي هذا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان لا تنال المعيشة فيه إلا بالمعصية، فإذا كان ذلك حلت العزوبة. فإذا يبين أن الحالة المادية أو استحصال الرزق الحلال أو الوصول إلى الشيء الذي يخلو من المعاصي في الوظيفة، في التعامل، في أنواع. ومع الأسف يعني نجد أن هذا الحديث الذي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه وسلم، حديث متكرر مستفيضة، من اتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا، وتأكيدات من هذا القبيل. ليش؟ لأنه كثيرين مولانا يدخلون في معاملات يتصورونها شرعية وليست شرعية. يعني حقيقة ما من أسبوع أو أسبوعين إلا ما تطرح عندنا قضية بأنه على سبيل المثال شخص ماخذ مبلغ ضخم من شخص آخر، وبعدين التفتت فاتح محل، فاتح مشروع، وبعدين يقول له زين أنت التفتت شريكي بمقدار السدس. هسا هذا يقول له بابا أنا إنما سهلت أمرك بهذا الموضوع والشكل حتى شغلك يمشي، شريكي بمقدار السدس شنو؟ نعم. ثم لما نجمعهم هنا للطرفين التفتت أقول له أخي أنت لما تقول شراكة بمقدار السدس، يعني إذا هذا المبلغ اللي الأخ وهو 250 ألف دولار قال لي يعني المشروع يسوى 1.5 مليون حتى يصير الربع، يعني 250 ألف سلس مش شكل، فتقدر تراويني أدلة على أن رأس مالك أنت عبارة عن 1.5 مليون حتى هذا يصير السلس أولا. ثانيا الشراكة عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ويحتاج إلى الشروط المقترنة بالعقد. فش يقول لي الأخ بالجواب؟ والله إحنا بالشورج من كنا أروح إلى المحل الفلاني أقول له هذا القماش الجديد اللي جاي قد مثلاً 10 طوال مالتي. قلت له أنا جاعتي لك عن شنو؟
الشرع،
عن الشرع وعن الفقه. أنت تقول لي بشيء متعارف عندنا في الشورج. فإذن كثير من هذه المسائل تثبت لنا أن بعض الناس من دون تفقه في الدين من طول زين تترتب على ذلك مجموعة أنه والله أنا أعطي مبلغ من المال أقول له 100 ألف هذه شغلهم وكنت تعطيني بالشهر 1500. طيب هل المنح الشرعي هذا، المجوز الشرعي، المبنى الشرعي لهذا، هل هو قرض، هل هو شراكة، هل هو استثمار، هل هو مضاربة؟ مقصودي نقول أن القرائن لتأييد كلامي التفت المحقق النراقي والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان لا تنال معيشة فيه إلا بالمعصية. زين إذا كان كذلك، فإذا كان كذلك حلت العزوبة، يعني مو بس أنه ما تنجب أولاد وإنما التفتت تتوقف ما تتسرع في الزواج. النقطة الثالثة بشكل نقول دائما إحنا عندنا في باب التزاحم بشكل الملاك الأقوى يتقدم على الملاك الأضعف، والشكل الأهم يتقدم على المهم. ما دمنا قد أيدنا أن تبعية الأحكام للمصالح والوسائل الواقعية والشكل، وثبت أن الملاك في هذا المورد أقوى من ذلك، يتقدم عليه بلا إشكال. إسا هذا تسميه باب التزاحم أو تسميه التفتت باب الورود، التفتت الورود أدلة ذلك على هذا المصطلح الأصولي ما لسنا لا نناقش ذلك لا. ولكن مثلا قلنا في مناسبات عديدة أن ملاك الحياة أو حفظ الحياة أو إنقاذ شخص من خطر يتهم حياته أهم من ملاك المحافظة على أمواله. والشكل يعني شنو؟ يعني إنقاذ الرجل الذي أو الشخص الذي نجد أن حياته معرضة للخطر، الملاك في ذلك أقوى من ملاك التصرف. لا يحل لمؤمن أو لمسلم أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه أو إلا بطيب من نفسه أو إلا بطيبة من نفسه، عبارات مختلفة موجودة. إذا افترضنا أنا واقف على حافة النهر أو البحر مشكل وأجد شخص على وشك الغرق، ما عندي قارب ملكي، هناك قارب، إذا أريد أنتظر إلى أن أستأذن من صاحبه والتفتت أريد أشغل القارب الماطور ماله أروح أنقذ الشخص رجال أو ليش المرأة، ما خلاص انتهى مشكل. فهنا ملاكان، ملاك يقول أنه أنقذ الشخص الذي على وشك الموت، والآخر يقول لا تمس يدك أو لا تتدخل لا تتصرف في ملك غيره، لكن لا شك ولا ريب بالأدلة العقلية وبقواعد التزاحم وبقواعد أهم يتقدم على المهم. شو نسوي؟ نرجح ملاك الحياة على ملاك شنو؟ التصرف الأموال والشكل. إذا نقول رعاية المصالح الأخرى والشكل لا شك ولا ريب التفتوا مهمة. ولهذا نقول إذا كان الإكثار من الأولاد أمرا مستحبا فإنه لاك ملاكا أقوى من هذا الاستحباب، وهو ما إذا اقترن الإكثار بإهمال تربيتهم وتبصيرهم بأمور دينهم وعدم التفرع لرعايتهم حسب الضوابط الشرعية. زين، والآن هذا نجده يعني قبل ما تشرفون، قبل ما نبدأ البعض في 10 دقائق، سيدة إيرانية اتصلت بي قالت بأنه زوجي رجل طيب مؤمن جدا، ولكن من الصبح إلى أو آخر الليل هو التفت خارج البيت يشتغل. زين، يجيني متعب، وكل التكليف والاهتمام بتربية الأولاد والبنات والشكل باقي علي على سبيل المثال. فإذا كانت التفت الأم تقول أنا شنو تكليف الموضوع مثلا، حينئذ الفساد والإهمال يتسرب إلى هذه الأسطول إلى هذا الأولاد. فأيهما أقوى حفظا؟ إذن نقول بأن الوالدين لما ينشغلون بالكسب ومتطلبات الحياة ويغفلان عن هذا الواجب الخطير لا شك ولا ريب. كأسلوب خطابي، وأنا نعرف الفرق بين الأسلوب العلمي اللي يستند للبرهان، الأسلوب الخطابي الذي يعتمد على تحريك العواطف، لأن الأساليب بشكل عام 3: الأسلوب العلمي اللي يستند إلى برهان، الأسلوب الأدبي الذي يعتمد على تلطيف العبارات والأداء والشكل النمل البياني بسحرة، والأسلوب الخطابي اللي لا هو علمي ولا أدبي وإنما يصادر على المطلوب، حتى مثلا بدل أن يقيم البرهان على الشيء يذكر الشبيه له ويذكر قصة ومثال، فبمجرد ذكر القصة والمثال طرف المقابل يقتنع التبت بنان وهذا الدليل، في حين ليس دليلا. ولهذا الإنسان يبني يقول هذا الرجال معنا أنه ليس الأسلوب الخطابي مفيداً أو مغنياً عن الاستدلال البرهاني، ولهذا برهانكم إنكم صادقين. إذن بناء على هذا نقول بأنه السيد محمد حسين الطهراني رحمة الله عليه لما يذهب إلى سرد الأمثلة المحبذة من إكثار النسل في العصور المتقدمة يذكر العالمة الفاضلة آمنة بيكم بنت العلامة المجلسي الأول الشيخ محمد تقي، ثم الفاضلة الحكيمة فاطمة بيكم ابنة العلامة المجلسي صاحب بحار الأنوار اللي كان زوجها الملا صالح محمد صالح المازن دراني صاحب بعض أحد شروح الكافي، شروح الكافي، ويقال أنه كان بينها وبين زوجها مباحثات في المسائل الفقهية. ثم يذكر المرجع الكبير الراحل السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه، ويذكر أنه شوفوا عدد الأولاد اللي كان عنده والبنات اللي كان عنده من الـ 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 الأسرتين من الزوجتين، وأنه كلهم ذولا كانوا مفاخر. لا ننكر هذه الأمور، لكن هذا أسلوب خطابي. زين، نحن نقول بأن الإكثار ليس دائما ملازما لشنو؟ للسلوك الجيد المراقب به. وعليه نقول هذا مقتضى الأدلة الأولية، لكن إذا وصل الأمر إلى الأصول العملية نحن نعرف أنه في الشبهة التحريمية التي منشأها عدم النص والشكل، المجتهدين أو الأصوليين يذهبون إلى أصالة البراءة، إما البراءة الشرعية فقط أو العقلية أو كلتاهما. الأخباريون لا، يذهبون إلى الاحتياط والاشتغال والشكل. فإذا لم يوجد نص من القرآن الكريم ولا من الأحاديث النبوية الشريفة ولا من أئمة الهداة المهديين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يمنع من تنظيم النسل وتحديده، نعم رجحان افتهمنا رجحان الإكثار وعلقنا عليه، لكن نجي للأصول العملية. إذا لم يوجد نص، بالفعل لا يوجد نص والشكل، لا يوجد نص لا في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة يمنع أو يجرم أو يعتبر هذا العمل شنو حرام ما شكل، ما عندنا في الشبه التحريمية التي يدوم أمرها بين الحلية والحرمة، بين الحلية والحرمة بشكل، وسببها عدم النص. لا شك ولا ريب أن الأصوليين يذهبون شنو إلى أصالة البراءة. إذن مقتضى الأصل هو الحلية بلا إشكال. فالتتمة بسيطة أيضا ممكن أنه نجعلها كمؤيد للمطلب، أن تحديد مدة رضاع الطفل بحولين كاملين في القرآن الكريم، تلاحظون؟ والروايات التي تحبب أن المرأة تستمر في إكمال الرضاعة لوليدها لسنتين حتى يكون سويا جسديا وخلقيا، بشكل بالدلالة الالتزامية في تصوري تشير إلى عدم حصول الحمل، لأنه ما دام الإرضاع مستمرا بشكل من الحياة الطبية الحمل لا يتحقق، وعليه أو بشكل أفضل نقول لأنه رجحان الإرضاع لحولين كاملين تلقائيا ينطوي على الامتناع من الحمل الجديد، والامتناع من الحمل الجديد أيضا هو نوع من شنو تحديد أو
تنظيم
نسل. هذا كل ما نستطيع أن نقوله في المقدمة التمهيدية لهذا المعنى، ثم إن شاء الله نحاول في المباحثة القادمة أن نرى الطرق المختلفة للتحديد والتنظيم أو عدم الاستمرار في الإكثار في النسل، وأهمها في الطرق القديمة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم العزل، وهل العزل أمر مسموح به أم لا، عبارات الفقهاء في الأصول المختلفة، الحديث الذي ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه العزل هو الوأد الخفي، وباعتبار وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فإذا الوأد الظاهر هو أن البنت لما تولد يدفنها أبوها وهي حية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. هذا الوعد الظاهر. الوعد الخفي حسب سند الرواية والمصادر التي تشير إلى ذلك، وثم الأدلة الأخرى التي تنقض ذلك، هذا ما نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمعالجته في الجلسة القادمة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.